الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان، ولبثه فوق حاجته، وبوله في طريق وظل نافع، وتحت شجرة عليها ثمرة، ويستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء، ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة، ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا منقيا غير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان، ويشترط 3 مساحات منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب، ويسن قطعه على وتر، ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. هذا بقية باب الاستنجاء، وهو أول أعمال الطهارة، فإنه في آخر هذا الباب قال: ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. قال: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان. يحرم استقبال القبلة واستدبارها، أي في حال قضاء الحاجة، بأن يكون على بول أو على غائط. يحرم استقبال القبلة في حال البول والغائط أو الغائط أو أحدهما، وهذا لما روى مسلم وغيره من حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب رضي الله تعالى عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. وقد تقدم لنا أن استقبال القبلة فيه أقوال بناء على أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهرها التعارض. القول الأول هو أنه يحرم استقبال القبلة بغائط أو بول في بنيان وفي غير بنيان، والقول الثاني هو أنه يجوز استقبالها بالبول أو الغائط في بنيان أو في غير بنيان. قال: لأن هذا كان آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا بيت المقدس مستدبرا الكعبة. والقول الثالث وهو المذهب أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحاري إذا كان في فضاء في الخلاء، وأما في البنيان والعمران بأن يكون في حمام فإنه يجوز ذلك. والقول الرابع التفريق بين الاستقبال والاستدبار، فمنع هذا أصحاب هذا القول من الاستقبال وجوزوا الاستدبار. والذي يترجح من الأدلة هو أنه يحرم استقبال القبلة ببول أو غائط سواء كان في عمران أو في غير عمران، بأن كان في صحراء وفي خلاء وفضاء أو كان في البيوت داخل البيوت. لأن حديث أبي أيوب وكذلك حديث سلمان رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقبل الرجل القبلة ببول أو غائط، هذا عام في كل حالة وعام في البنيان وفي غيره. وأما ما رواه عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا فيه تعارض فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقوله، وعند التعارض يقدم القول من النبي صلى الله عليه وسلم لأن القول على عمومه ولأن الفعل فيه احتمال أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا الفعل من رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن هذا الفعل يحتمل أنه رآه يستنجي أو رآه يستجمر، رآه وهو في حالة الاستجمار أو في الاستنجاء، وهذا لا يقول بحرمته أحد. والمحصل في هذا أن أحاديث النهي عامة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل فيه الخصوصية، وعند التعارض يقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم على فعله، لأن في الفعل احتمالا أن يكون من خصائصه عليه الصلاة والسلام. قال ولبثه فوق حاجته، هذا معطوف على يحرم، أي يحرم لبثه، لبث المتخلي فوق حاجته، يعني فوق الغائط والبول بدون حاجة تدعو إلى ذلك. وتعليل ذلك أن كشف العورة يحرم إلا لحاجة، ولبث الرجل أو لبث المتخلي فوق البول أو الغائط بدون حاجة فيه كشف للعورة بدون حاجة، وقد يتضرر منه فإن الرائحة التي تتصاعد من الغائط قال الأطباء بأنها مضرة، وقد أمرنا بأن نستر العورات، أن نستتر وأن نستحي من الله تبارك وتعالى، وأن نستتر من الملائكة الكرام الكاتبين، ولا يكشف المسلم عورته إلا لحاجة. فقوله هنا ولبثه فوق حاجته معطوف على ويحرم، أي ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان، ويحرم لبثه فوق حاجته. وبوله في طريق وظل نافع، وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة، هذا معطوف على قوله ويحرم، أي يحرم بوله في طريق مسلوك، طريق تطأه الأقدام أو تطأه السيارات، يحرم أن يقضي حاجته في هذا الطريق. وكذلك الظل، الظل الذي يأوي إليه الناس وينتفع به الناس ويستظلون به، وتحت شجرة عليها ثمرة، هذا كله مما يحرم أن يقضي المسلم حاجته في هذه الأمكنة. والدليل على ذلك ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين، اتقوا اللاعنين. قالوا يا رسول الله وما اللاعنان؟ قال الذي يتغوط في طريق الناس او ظلهم، البول او الغائط. اللاعنان، قالوا يا رسول الله وما اللاعنان؟ قال البول او الغائط الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم. فهنا امر النبي صلى الله عليه وسلم باتقاء اللاعنين، وهذا من اطلاق المسبب على السبب، وهو مجاز عقلي، فقد اطلق النبي صلى الله عليه وسلم اتقاء اللاعنين اي المتسببين في اللعنة، يعني امر النبي صلى الله عليه وسلم ان نتقي البول او الغائط اللذين يتسبب منهما اللعن، فان من اذى المسلمين في مثل هذه الامور فانه يتعرض للعنتهم، وقد تصيبه هذه اللعنة فيخسر ويصيبه شر وهلاك لا يرجى بعده له نفع ولا سعادة، وهذه شقاوة عظيمة، لأن من تسبب في أذى الناس فإنهم قد يدعون عليه باللعن أو يدعون عليه بضرر أو بهلاك أو ما إلى ذلك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأذى، ونهى عن أن يبول المسلم أو يتخلى ويتغوط في طريق الناس أو ظلهم. كذلك جاء في سنن أبي داود وغيره عن معاذ رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد، البراز في الموارد يعني في موارد الماء وفي طريق الناس وفي الظل، اتقوا الملاعن الثلاثة، لأن هذه يتسبب عنها اللعن، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى. قال: وتحت شجرة عليها ثمرة، هذا في معنى الظل، لأن هذه الشجرة ينتفع منها الناس ويأتي إليها الناس فيقذرها ويؤذي الناس بالتغوط تحتها، ثم إنه يلحق بذلك كل مجلس يجلس فيه الناس، كأن يكون مجتمعا لهم في الشتاء، ليس في الشتاء، الناس يحبون الشمس، فقد يكون هناك مجتمع للناس يتشمسون فيه ويظهرون فيه في وقت الشتاء، فإن هذا يأخذ حكم النهي، فلا يجوز أن يبول في هذا المكان ولا أن يتغوط فيه، لأنه يؤذي المسلمين بذلك ويؤذي الناس بهذا، ومكان اجتماع الناس أيضا. لكن لو كان هذا المكان الذي يجتمع فيه الناس إذا لو كانوا يجتمعون فيه لمحرم، إما لغيبة أو لنميمة أو يجتمعون فيه لشرب أو لفعل أي محرم، فإن له بل عليه أن يفرقهم منه بما شاء بما يحب، لأن تفريقهم عن هذا المكان فيه بعد للناس وفيه منع للناس عن المحرم، فلو بال أو تغوط في مكان يجتمع فيه الناس للغيبة أو النميمة أو يجتمعون فيه لمحرم كشراب أو لعب قمار أو ما إلى ذلك، فإنه بهذا يؤجر ولا يأثم بهذا، لأن ذلك مما يمنع عن المعصية. قال: ويستجمر بحجر. هنا انتقل الى بيان الاشياء او كيفية ازالة النجاسة من الخارج، او هنا انتقل الى بيان ازالة النجاسة الخارجة من احد السبيلين. قال: ويستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء وهذا هو الأفضل والأكمل. الأفضل في قطع النجاسة الخارجة من السبيلين أن يستجمر، ومعنى الاستجمار هو أن يزيل الخارج النجس من أحد السبيلين، أن يزيله بالجمار بالحجارة، والحجارة والحجارة الصغار تسمى جمارة، فالاستجمار هو أن يزيل النجاسة بها، فهذا هو الأفضل والأكمل أن يزيل الخارج بالحجارة ثم يتبع ذلك الماء، لأن الله تبارك وتعالى أثنى على أهل قباء في قوله تبارك وتعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أثنى عليكم يا أهل قباء، فما كنتم تصنعون؟ قالوا: كنا نتبع الحجارة الماء، يعني يستجمرون ثم يغسلون أدبارهم بالماء، فهذا أكمل الطهارة في هذا العمل ولإزالة هذه النجاسة. ثم يأتي بعد ذلك الدرجة الثانية والمرتبة، وهو إزالة ما خرج من السبيلين بالماء ثم إزالة ذلك بالحجارة. وفي معنى الحجارة أي يزيل المتخلي ما خرج من السبيلين بالحجارة وما في معناها، لأنه ليس هناك نصوص تدل على الاقتصار ووجوب الالتزام بالحجارة، بل كل ما كان في معناها من خشب أو من تراب أو من الورق المعد لذلك في هذا العصر، فإن الإزالة به أبلغ، وهو في حكم الحجارة، فيزيل الخارج من السبيلين بالورق ثم يتبعه بالماء، ولو اقتصر على الورق المعد لذلك فإنه يجزئه عن الاستنجاء، والاستنجاء أفضل. قال: ثم يستنجي بالماء، وهذا قد روى فيه أنس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة ثم يستنجي بالماء. والإداوة هي القربة الصغيرة التي فيها ماء. قال: كنت أحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء، وهو وعاء من جلد صغير، وعنزة ثم يستنجي بالماء. وهذا الحديث متفق عليه، وهذا أيضا فيه مشروعية الاستنجاء بالماء، وهو الذي عليه جمهور العلماء، وأن هذا ثابت، لأن بعض السلف أنكر الاستنجاء بالماء وقال: لا تفعله أو لا يفعله إلا النساء، ولكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ما رواه أنس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم استنجى به، وهذا حديث متفق عليه. ويسن بعد الاستنجاء، وهذا من آداب الاستنجاء، يسن أن يضرب بيديه الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وهذا فيه تطهير لليد وتغيير للرائحة، وفيه كمال الطهارة. ولو غسل يده بالصابون أو غسل يده بما هو معد لذلك أو مسحها مثلا بمنديل، فإن ذلك أيضا من الأشياء المستحبة والأشياء التي هي في معنى ضرب اليدين بالتراب، فأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ضرب بيديه التراب بعد الاستنجاء، وهذا من كمال الطهارة والتنزه، والتراب هو أحد الطهورين. قال: ويجزئه، يعني يجزئ المتخلي الاستجمار، والاستجمار كما قلنا هو قطع النجاسة وإزالتها بالأحجار بالحجارة، إن لم يعد الخارج موضع العادة، إن لم يعد الخارج موضع العادة. يشترط هنا شروط لإزالة النجاسة بالحجارة ذكرها هنا المؤلف رحمه الله تعالى. الشرط الأول: ألا يعدو الخارج موضع العادة، ألا يعدو الخارج موضع العادة، يعني ألا ينتشر البول أو الغائط، بألا ينتشر الغائط على الصفحة، صفحة الألية، صفحة المخرج، وألا ينتشر على ولا يخرج ويتعدى المكان المعتاد، وألا ينتشر البول على الحشفة، أو لا ينتشر مثلا عند المرأة. ثانيا: أن يكون الخارج أن يكون الخارج من الموضع المعتاد. فلو مثلا كان هناك عملية وصار الرجل مثلا يخرج الأذى من غير موضع القبول أو الدبر، فإنه لا بد فيه من الغسل. إذا خرج الغائط أو البول من غير مخرج القبل أو الدبر، بأن كان هناك عملية تقتضي إيجاد مخرج آخر لمرض أصابه، فلا بد أن يكون إزالته بالماء، وهذا على الراجح من أقوال العلماء. قال: إن لم يعد الخارج موضع العادة، فإن تعد موضع العادة أو كان من مخرج غير معتاد فإنه لابد من الماء. قال: ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا منقيا غير عظم وروث. أن يكون يشترط للاستجمار بالأحجار ونحوها كالخشب مثلا أو الورق المعد لذلك، يشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا، يعني أن يكون ما يستجمر به طاهرا فيخرج بذلك النجس. فإذا كان نجسا فإنه لا يجزي، لأن النجاسة لا تزال بالنجاسة. وأن يكون منقيا، بمعنى أن يكون فيه خشونة وأن يكون مزيلا للنجاسة. فلو كان لزجا وأملس كالباغة مثلا أو كالزجاج، فإنه في مثل هذه الحالة وبهذه، إذا كان ما يزال به النجاسة بهذه الصفة، فإنه لا يزيل النجاسة ولا يأتي عليها، فلا يجزئ هذا. غير عظم وروث، العظم ولو كان من طاهر لا يجزئ، وكذلك الروث وهو من ذوات الحافر، يعني روث الحمار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود خرج يتخلى، قال: فأتيته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين ورد الروثة وقال: إنها ركس، يعني إنها نجس. فهذا يدل على أن هذا لا يجزي، فلا يجزي إلا ما كان فيه طهارة، ما كان طاهرا وما كان منقيا فيه صفة الإنقاء. وأما إذا كان لزجا كالزجاج والباغة مثلا فإن هذا لا يزيل النجاسة. فهذه الشروط لما يستجمر به. قال: ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا منقيا يخرج النجس كما قلنا، والذي لا ينقي غير عظم وروث. وكذلك ايضا بما ورد النهي في هذا الموضوع من النهي عن الاستنجاء برجيع الدابة وبالعظم، فان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رويفع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رويفع لعل الحياة تطول بك، فاخبر الناس ان من تقلد وترا او عقد لحيته او استنجى برجيع دابة فان محمدا بريء منه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يستنجي الرجل برجيع الدابة وان يستنجي بعظم وروث. وحديث عبد الله بن مسعود انه رد الروثة وقال هي ركس، والركس هو النجس. وقد جاء ايضا في احاديث اخرى ان وفد الجن لما جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم سألوه الطعام فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه فهو طعامهم، يعود اوفر ما كان لحما. وكذلك لدوابهم رجيع الدواب، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يفسده المتخلي ببول او بغائط. وفي حكم البول وازالته به، يعني في حكم الاستنجاء بالعظم او الروث، كذلك الحكم في البول عليه او التغوط عليه، يعني لا يجوز انه يبول او يتغوط على عظم ولا على روث، لانه اذا نهي عن ازالة النجاسة به فالتغوط عليه والبول عليه من باب اولى، فلا يجوز له ان يتغوط على روث ولا على رجيع دابة، ولا يجوز له ان يتغوط على عظم، لانه يفسده بذلك وهو ابلغ واعظم من لو ازال النجاسة به. فهنا يخرج المحترزات، يخرج المحترزات، قال غير عظم وروث وطعام، وطعام لان في ذلك اهانة لنعمة الله تبارك وتعالى، ولان في ذلك افسادا لهذا الذي ينتفع به الاكل، ومحترم، محترم ومتصل بحيوان، يعني لا يزيل النجاسة بمتصل بحيوان، كأن يزيله بذنب الحيوان او يزيله مثلا بالصوف الذي هو متصل به مثلا قبل ان يجز، فانه لا يجوز له ذلك. قال ويشترط ثلاث مسحات منقية فاكثر. هذا بيان للمقدار الذي يزيل النجاسة الخارجة من السبيلين او احدهما. هناك حد ادنى لا يجوز ان ينقص عنه، وهناك حد اعلى. الحد الادنى هو انه لا يجوز له ان يزيل النجاسة ويقتصر على حجرين مثلا او على حجر واحد، ولو زالت النجاسة في نظره فانه لا يجوز له ان يقتصر على هذا العدد، يعني لا يجوز ان يزيل الغائط او البول بحجر ولا بحجرين، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجي الرجل بحجرين، ان يستنجي باقل من 3 احجار. ولو ظن انه ازال النجاسة مثلا بحجر او بحجرين فانه لا يجوز له ذلك، ولا تكون هذه الفعلة منه معتدة بها في هذا العمل قبل الوضوء، بل لابد من 3 احجار. هذا بيان لأقل المقدار. ثم بعد ذلك اكثر، قالوا يشترط 3 مسحات: مسحة للصفحة اليمنى ومسحة لليسرى ومسحة أو حجر للصفحة اليمنى وحجر للصفحة اليسرى وحجر للمسربة. وكذلك ما في معنى الأحجار مثل الورق، وأن تكون منقية. فإذا زالت النجاسة بهذه الثلاثة الأحجار بالثلاث المساحات فإنه يجوز له أن يتوضأ وأن يتمم طهارته، لكن لو احتاج إلى أكثر من هذا فلا يجوز له أن يقتصر على هذا حتى يتيقن بأنه قد ذهبت النجاسة. فلو احتاج إلى أكثر من ثلاثة أحجار فيزيد فرابعا وخامسا وسادسا وسابعا حتى يعلم بأن النجاسة قد أزيلت. وإزالة النجاسة بالأحجار أن يذهبها حتى لا يبقى إلا شيء لا يزيله إلا الماء، هذا التحديد لإزالة النجاسة بالأحجار. إزالة النجاسة بالأحجار من بول أو غائط هو أن يزيل الخارج بالحجارة وما في معناها حتى لا يبقى إلا ما يزيله الماء. فإذا أزالها واجتهد في ذلك ولم يبقى منها إلا شيء لا يزيله إلا الماء فيقال له وعند ذلك أنه قد أزال النجاسة وقد استجمر. لكن لو بقي شيء تزيله الحجارة فإنه لا يصح له الوضوء، يعني كأن يستنجي بحجر أو بحجرين، فإن الحجر والحجرين لا تزيل النجاسة، بل عليه أن يزيلها بالثلاثة فصاعدا. فإذا لم تزل بثلاثة أحجار يزيد رابعا وخامسا وسادسا إلى أن تزول، فلا يبقى إلا شيء لا يزيله إلا الماء. قال: ولو بحجر ذي شعب، يعني بحجر له ثلاثة رؤوس، هو في معنى الثلاثة الأحجار، لأن القصد هو أو الحكمة في ذلك هو أن يزال الخارج بشيء ممكن. قال: ويسن قطعه على وتر. يسن قطعه على وتر، معنى قوله يسن قطعه أن هذا مندوب، وأنه لا يأثم مثلا لو قطعه على أربعة أو ستة أو مثلا أو ثمانية، لا يأثم بذلك، لأن السنة والمندوب هو ما يثاب فاعله، هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. هذا هو المسنون المندوب، ما يثاب الفاعل امتثالا لأمر الله عز وجل ولا يعاقب التارك. وهذا إذا فعل فالمقصود والمطلوب هو إزالة النجاسة. وأما العدد أو الانتهاء على الوتر، العدد بالوتر، فإن هذا مستحب، وقد جاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يقطع المتخلي استجماره على وتر. قال: ويجب الاستنجاء، ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح. يجب الاستنجاء لكل خارج، والاستنجاء عم من الغسل بالماء، إذا أطلق الاستنجاء فيدخل فيه الاستجمار، لأن الاستجمار أيضا مما يجزئ في إزالة النجاسة. قال: ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، يعني كأن يخرج مثلا من الدبر دم، أو يخرج مثلا من القبل كذلك، أو دود أو نحو هذا، فكل خارج يخرج من الدبر يجب الاستنجاء إلا الريح. الريح أجمع المسلمون على أنه لا يستنجى منها، لا يستنجى منها، ومن أوجب الاستنجاء منها فهذا بدعة لم ترد بها لم يرد بها نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإيجاب الاستنجاء من الريح، من الريح الخارجة من الدبر، هذا بدعة من البدع، فيجب الاستنجاء لكل خارج إلى الريح. وقد جاء في هذا حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم: من استنجى من الريح فليس منا، وهو حديث ضعيف، لكن الإجماع من السلف على أنه لا يستنجى من الريح. قال: ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. لا يصح قبله، لا يصح، لا يجزئ قبله، يعود هذا إلى الاستجمار أو الاستنجاء، يعود هذا إلى الاستجمار أو الاستنجاء بالماء، وهذا من شروط الوضوء، هذا من شروط الوضوء. فالوضوء لا يصح إلا بشروط، والشروط تتقدم المشروط، منها النية، هذا من الشروط، ومنها كذلك طهارة الماء وإباحة الماء، هذا من شروط الوضوء، ومنها أن يكون قبله استنجاء أو يكون قبله استجمار. والشرط هو ما يتقدم المشروط، يعني يوجد ما يكون من عدمه العدم ولا يكون من وجوده وجود لذاته. قال: ولا يصح قبله، يعني لا يصح قبل الاستنجاء أو الاستجمار وضوء ولا تيمم، بخلاف مثلا النجاسة، لو كانت مثلا من الخارج، يعني من غير الخارج من السبيلين، فكان تكون مثلا على رجله أو موضع من الرجل أو موضع مثلا من بدنه، فإنه يجوز له أن يتوضأ قبل أن يزيلها، ثم إذا توضأ أجزأه ذلك. لكن إذا كانت النجاسة خارجة من السبيلين أو من أحدهما، فلا بد من استجمار أو من استنجاء، وإذا توضأ قبل ذلك فإن وضوءه لا يصح، لا يجوز وضوءه، ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث علي رضي الله تعالى عنه والمقداد، أن علي رضي الله تعالى عنه قال: كنت رجلا مذاء، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم ذلك، وكان يلقى من هذا شدة، فيغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهره، وكان يستحي أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال: فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اغسل ذكرك ثم توضأ. والمذي هو شيء رقيق أبيض يخرج عند الملاعبة، عند أو تذكر الرجل أهله أو نحو هذا. فيقول علي: كنت رجلا مذاء، فسألت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغسل ذكره ثم يتوضأ. ثم تدل على الترتيب والتعقيب، والفاء تدل على التعقيب، ومعنى ذلك أن الوضوء يكون بعد غسل ما خرج، ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعله عليه الصلاة والسلام وفعل أصحابه أنهم كانوا يبدأون بالاستجمار أو الاستنجاء. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: اغسل ذكرك ثم توضأ، أمره أن يغسل ذكره ثم يتوضأ، ثم هذه تدل على الترتيب وتدل على التعقيب، أي أن الوضوء كان عقب الغسل، فهذا يدل على أنه لا يصح قبل الاستنجاء، لا يصح قبله وضوء ولا تيمم. وبهذا نكون قد انتهينا من باب الاستنجاء. ثم عقد بابا آخر هنا قال: باب السواك وسنن الوضوء. باب السواك وسنن الوضوء. فنجعل نصيبا للأسئلة ونتوقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.